الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن أتقبل منه ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم امين يا رب العالمين اهلا بحضراتكم ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش اهلا ومرحبا شيخي كريم
اهلا ومرحبا حياكم الله يا استاذ احمد
متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم
الله يكرمكم
بارك الله وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى فنمعي بعض الاسئله المتبقيه من حلقه امس مع فضيلتكم شيخي كريم الأخت تسأل عن الجزاء من جنس العمل وهي حكت أن حماتها كانت في جوار حماها الله يرحمه وكانت في خدمته وهي أيضا خدمت حماتها وساعدتها فهي تقول هل إن شاء الله لما أكبر سيكون هذا بالمثل معي صلى الله عز وجل لا يحوجها إلى أحد من خلقه نعم شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول لأختنا السائلة نعم الجزاء من جنس العمل هذه قاعدة قال عنها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنها قاعدة مطردة في الشرع الحنيف أن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا لكن ظني أن أختنا السائلة كانت تسأل هل معنى ذلك أننا في آخر حياتي هتعب وهمرض وأحتاج إلى من يخدمني يعني من زوجة ابن ولا غيره مش بالضرورة أنها تمرض وتعجز وتحتاج إلى الخدمة لكن هي إن شاء الله عز وجل تكافأ ببر من حولها يومئذ سواء كانوا أبناء أو كانوا زوجات للأبناء أو كانوا أزواج للبنات فالله عز وجل يكرمها ويحسن إليها ويبروها كما كانت بارة بهؤلاء العجائز من أم أو من حماتها أو من غيرها هذا هو المعنى الإحسان جزاؤه الإحسان كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني هل عاقبة الإحسان إلا الإحسان وأظن الحديث يمكن أن يستشهد به في هذا المقام حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه صنائع المعروف تقي مصارع السوء فأنت صنعت معروفا وهذا المعروف الذي صنعته لا يضيع عند الله عز وجل إنما إن شاء الله عز وجل يكون وقاية لك من مصارع السوء هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام كان الأخ علي أيضا يسأل كان في خلاف في المسجد التشهد الأوسط هل يعني يتم كاملا يقولونه كاملا أم حتى المنتصف شيخي الكريم فقط نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني مثل هذه المسائل العملية أخ علي لا تحتاج منا إلى أن نختلف عليها نحن أهل المسجد الواحد لأنها أصلا مسائل خلافية بين أهل العلم وفي كلا القولين خير ولله الحمد والمنة يعني نعم من أهل العلم من ذهب إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه صيغة التشهد بعد أن علمه التشهد قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه وأهل العلم يقولون أعجب الدعاء إلينا هو أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا معنى ذلك أنه أباح لنا أنه بعد ما ننتهي من التشهد اللي هو الجزء المعروف بالتشهد يمكن أن نزيد شيئا من الدعاء وخير الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآخرون يقولون بغير استحباب هذا الأمر وإنه التشهد الأوسط يقتصر على صيغة التشهد فقط لأنه لم يرد نص صريح في هذه المسألة يجعلنا نقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهائنا من صيغة التشهد واللي عايز ألفت النظر إليه لإخواننا وأخواتنا أنه التشهد اللي احنا بنقوله في الصلاة التشهد الأخير، المقصود بالتشهد هو الجزء الأول، أما الجزء الثاني اسمه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. التشهد ينتهي حتى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو كده انتهى التشهد خلاص. وبالتالي الأقوال أهل العلم أنه خلاص التشهد الأوسط ينتهي عند هذا الحد، إنما في التشهد الأخير ورد النص باستحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نجري الاستحباب على التشهدين، هذا قال به أهل العلم، وكنا نقتصر على التشهد فقط في التشهد الأوسط، هذا قال به أيضا آخرون من أهل العلم. وفي كلا الحالين الصلاة صحيحة، سواء أكملنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو لم نكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، الصلاة صحيحة على كل حال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أيضا أستاذ علي كان يسأل، أنه محفظ قرآن كريم ويخطب، يا أسأل الله عز وجل أن ينفع بك أخي الحبيب، وهناك مقابل مادي، فما حكم الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم أو على الخطابة؟ ولكن بعد هذا الاتصال شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد فضل.
حضرتك سلامي ليك وفضلت الشيخ.
الله يسلمك ويحفظك. تفضل حبيبي، الله يبارك في عمرك.
ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ وما صحة حديث من عاشر أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله؟ شكرا.
من عير أخاه
بذنب
نعم
لم يمت حتى يعمله.
نعم، نسأل الله السلامة. نعم شيخي كريم، حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم أو الخطابة؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيضا يا أخ علي، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قائل أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، فالقرآن أجل من ذلك. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فما كان يعطى أجر على تعليمه أمته القراءة القرآن عليه صلوات الله وسلامه، وما بين مجيز لأخذ هذه الأجرة، وهم كثر من أهل العلم، وهم يقولون إن الأمة تقريبا أجمعت على إعطاء الراتب للخليفة من بيت مال المسلمين، وعلى إعطاء الراتب للقاضي الشرعي من بيت مال المسلمين، وعلى إعطاء الراتب أيضا لمن يتولى إمامة الناس من بيت مال المسلمين، وعلى هذا جرى عمل السلف الكرام عليهم رحمة الله تعالى. وفي كتاب وفي صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
أظن هو حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرقية بالفاتحة، حيث رقى سيد القوم بفاتحة الكتاب وأعطوه واد أو قطيعا من الغنم، وتحرج من معه أن يأخذوه أو يأخذوا منه شيئا باعتبار أنه أخذ أجرة على القرآن الكريم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه القصة، قال عليه الصلاة والسلام خذوه واضربوا لي سهما معكم، يعني خذوا هذا القطيع وتقبلوا هذه العطية واجعلوا لي سهما فيها أيضا عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فمن هنا قال كثيرون من أهل العلم بجواز وإباحة أن يأخذ معلم القرآن الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وإحنا يا جماعة لا نعطيه الأجرة في الحقيقة على جنس القرآن الكريم، على ذات القرآن، إنما على الوقت والجهد الذي يقضيه مع أبنائنا في تحفيظ القرآن الكريم، فوقته وجهده مثمن بقيمة لا شك. وإحنا بنعطي الأجرة المبالغ فيها لمدرس العلوم، وبنعطيها لمدرس الرياضيات، وبنعطيها لمدرس حتى التربية الرياضية الآن، وبنعطيها لمدرس اللغة العربية. فلما نيجي على معلم القرآن نقول أصله حرام وأصله كذا وأصله كذا، لا، ليس حراما، لا يجوز أن نطلق التحريم ولا أن نطلق الكراهة، لأنه كثيرون من أهل العلم قالوا بإباحة ذلك، وعليه جرى عمل المسلمين من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم في كثير من بلدان المسلمين، أن يعطى معلم القرآن وأن يعطى إمام المسجد أجرا على وقته وعلى جهده الذي يقطعه نعم. لهذا العمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ ابتسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل. الله يرضى عليك.
ممكن أسأل ثلاث سؤالات؟
نعم، هاتي السؤال، أسئلة، تفضل.
دلوقتي أنا سمعت أحد الشيوخ في التلفزيون بتقول صلاة الفجر ممكن تتصلى قبل الظهر بنصف ساعة، ده كلام صحيح ولا لا؟
بعد الأذان بنصف ساعة؟
قبل أذان الظهر بنصف ساعة ممكن تتصلى صلاة الفجر.
حاضر.
السؤال الثاني، أنا بابا توفى، فممكن بعد ما بصلي فبستغفر وسبح ربني يعني وبتاسة 30 مرة، وبعد كده بقول الله الله مدع مثل هذا الثواب لأبوي، هل زيتي حرام ولا حلال؟
الله يرحمه
يرحمه. السؤال الثالث، أنا بصلي بحافظ على الأفراد وبصلي كل وقت بوقته، وبصلي صلاة الفجر حاضر، وبصلي صلاة الضحى،
ربي يتقبل.
بس بسمع مسلسلات.
حاضر شيخنا. يوجد
فواحدة قالت لي انت صلاتك ملهاش اي عازي، وصلاتك اصلا مش بتاخذ ثواب عليه، وربنا مستقبلش اصلا منك دعاء، هل ده الكلام صح ولا غلط؟
شيخنا يجيب. حاضر ان شاء الله تعالى. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخونا الاستاذ احمد يسأل عن فارق بين النصيحة والتعيير. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النصيحة هو أن نسدي تذكرة وإصلاحا لعيب لأخ من إخواننا، لكن ونحن نقصد النصح ولا نقصد التشهير، هذا أولا. الأمر الثاني، أن تكون النصيحة بيننا وبينه، يعني في السر وليست في العلن، لأن النصيحة إشهار عيب له لو كانت على العلن.
صحيح.
معنى كده أن احنا بنشهر عيبه، إنما لو كانت في السر فهذا المراد منه إصلاح عيب فيه أو إصلاح خطأ فيه أو تنبيهه إلى تقصير معين. وبالتالي كلما كانت النصيحة قصد بها وجه الله عز وجل من ناحية، وكانت النصيحة في السر بين الناصح وبين المنصوح، كلما كانت في دائرة النصح المباح والتذكرة المباحة. أما لو خرجنا إلى العلن فلا شك أن هذه النصيحة ربما تكون تشهيرا، وربما تكون تعييرا، وربما تكون فضحا لأمر هذا المنصوح، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله.
نعم. بعضهم يعني ربما ينصح على صفحات الفيس علانية.
أما هو نعم. الإشهار دلوقتي بقى له وسائل كثيرة جدا.
صحيح.
يعني بعضهم، وده حصل موقف معايا من فترة طويلة جدا، من قرابة 30-35 سنة، وكنت في مسجد يغلب عليه بعض الإخوة الملتزمين، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فانتهرني واحد من الشباب، يعني ربما عمره لا يزيد عن 20 سنة في هذا التوقيت، وانتهرني بشدة بصوت عالي وجهور على المنبر، وقال اتق الله يا من تدعي المشيخة، هذا حديث ضعيف.
وهذا سوء أدب منه.
طيب يا أخي الحبيب، أنت تريد نصحي؟ طيب خير إن شاء الله، كان يمكن أن تكون الطريقة بغير هذا الأسلوب.
صحيح.
مع العلم أن الحديث غمزه بعض المعاصرين فعلا بالضعف، لكنه حسن عند كثير من أئمتنا. ماذا لو أنت على مذهب المعاصرين وأنا على مذهب المتقدمين من الأئمة الذين حسنوا الحديث؟ لا أنت أخطأت ولا أنا أخطأت، لكن الغلط في الأسلوب نفسه والطريقة نفسها. نعم.
ما هكذا تكون
نصيحة.
نعم.
فنسأل الله أن يتوب علينا وعلينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا.
تفضل. زوجي كل شوية يحلف علي، لو حصل أي مشكلة بص ألاقي يحلف علي، كرر اليمين دي كذا مرة، يقول لي لو حلف آخر يمين، قال لو حلفت عليك وعلي الطلاق ما نسيب لك فلوس، ولو سبت لي يبقى على ذمة نفسك. كرر اليمين دي كذا مرة.
على ذمة نفسك؟
والاخر لما جه اساله يقول لي ده انا كنت بهددك بخوفك بس.
الله يهديهولك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لو الرصيد خلص استلفت رصيد من الشركه هل يبقى ضريبه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا، تفضل لا يرضى عني.
ما حكم الزوجة التي تبغض زوجها؟
الزوجة التي تبغض
زوجها
طب تبغضه كده للنفل الله ولا بأسباب يعني؟
لا، بسبب هو أهلها كتير
أهلها
وعمل أفعال كانت سبب بغضي هي مش قادرة.
الله يهدينا ويهديه. حاضر، شيخنا سيجيبك ان شاء الله. فامن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل صح هذا الحديث، من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هذا الحديث حسنه شيخنا الالباني عليه رحمه الله في صحيح الجامع، فهو حديث حسن، والحسن مرتبه وسطى بين الصحيح من ناحيه وبين الحديث الضعيف من ناحية أخرى، وهو معمول به عند عامة أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلاة الفجر هل فعلا تصلى يعني آخر وقت لها قبيل الظهر بنصف ساعة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني حتى نكون أمناء في النقل عن أهل العلم، نعم، الأكثرون من أهل العلم يقولون أن وقت الفجر ينتهي بشروق الشمس، بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا معنى ذلك أن من أدرك ركعة بعد شروق الشمس لم يدرك الصبح. هذا القول عليه الأكثرون من أهل العلم، لكن هناك بالفعل من بعض أهل العلم حتى من الأئمة القدامى عليهم رحمة الله تعالى الذين يقولون إنه نهاية الوقت بدخول وقت الصلاة التي بعده، نهاية وقت الصبح بدخول الصلاة التي بعده وقت الظهر، نهاية وقت الظهر بدخول الصلاة التي بعده وهو وقت العصر، نهاية العصر بدخول الصلاة التي بعدها المغرب، والعشاء نهايتها بدخول الوقت الذي بعده وهو صلاة الفجر. وفي هذا ورد حديث في صحيح مسلم بهذا المعنى، فعلى العموم لا نخطئ هذا القول وإن قال به الأقلون من أهل العلم، لكن الأبرأ للذمة أمام الله عز وجل هو أن نصلي صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس، لأن حديث أبي هريرة واضح الدلالة على هذا القول، وأظهر القولين هو أن تكون آخر وقتها عند شروق الشمس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل.
أنا يكون عندي سؤالين لو سمحت.
نعم، هات سؤالين، تفضل.
أنا دلوقتي كان معايا مبلغ وحطيته في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، فعملته اللي هو شهادة استثمار خمس سنين. شهادة الاستثمار ديت فقالوا لي في عقد ثابت بتاع فوائد ثابتة كل شهر ثابتة، وقالوا لي فوائد
متغيرة
والشيخ الأزهر أقرها مش عارف إيه، فأنا حاسة إن الفوائد ثابتة يعني حاسة إن هي 220 جنيه كل شهر، 222 جنيه كل شهر كده.
نعم.
فأنا دلوقتي مش عارفة الفوائد دي حرام ولا حلال، ودلوقتي أصلا حاطة الفوائد عشان خاطر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أم فارس معاك يا دكتور.
أم فارس، أهلا مرحبا يا أم فارس، تفضلي.
لو سمحت بالله عليك يا دكتور، عايز الشيخ تعبان خليه يدعي لي كده إن أنا أرجع لغسل النساء تاني، بالله عليك يا دكتور.
الدعاء بماذا؟ ربنا يحفظك.
إن أنا أرجع لغسل النساء تاني.
تغسيل النساء؟
تغسيل النساء، يا ربنا يكرمني كده وأرجع فيه تاني، خلي الشيخ يدعي لي.
ربي يصل لك كل طاعة. فأمان الله. شيخنا
عزك يا دكتور، لو كنت سوالك من الجامع اخذ الثواب فيه.
نعم،
لو بكنس مسجد بكنسه يعني وانفضه اخذ الثواب فيه
يا رب،
مسجد ربنا،
ربنا يأجرنا وإياك بالخيرات. شيخنا الكريم، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم، وارحب مجددا بفضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد،
متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمك.
اللهم امين يا رب العالمين. يعني الاخت ابتسام لها سؤال ثاني. الله يرحم والدها، ابوها توفي، الله يرحم اباء المسلمين جميعا، وهي بعد الصلوات تقول الاذكار، ثم بعد ذلك تقول اللهم إني أهب ثواب هذه يعني أو مثل هذا يكون أجرا لأبي الله يرحمه. هل لها أن تدعو الله عز وجل بهذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة أحسنتي وبارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، وهذا من بر الأبوين بعد موتهما ألا يقصر أبناؤهم في أي طاعة يعملونها، أن يسألوا الله عز وجل أن يجعل شيئا من ثواب ما فعلوا لآبائهم وأمهاتهم. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب أبي حنيفة عليهما رحمة الله تعالى. والناس يعني يتصورون أن الحنابلة يعني متشددين وأن هم على طول في جبهة المعارضة، بينما الحنابلة في هذه المسألة من ألين الناس. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الشيخ عبد الرحمن السعدي في نظمه قال: وكل قربة يفعلها المسلم بعد موت حبيب له جاز أن يهب ثوابها له. والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان بهذا القول ويحررانه تحريرا دقيقا في كتاب الفتاوى للشيخ الإسلام مجلد 24 اللي هو كتاب الجنائز، والشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الروح عليهما رحمة الله تعالى. والشاهد يجوز أن نهدي ثواب شيء من القربات يعني من الطاعات لآبائنا أو أمهاتنا أو غيرهم من المسلمين، وهذا في كتاب الله عز وجل تلميح عنه إن لم يكن تصريحا. قال الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان منهم الأحياء ومنهم قطعا الأموات. وأهل العلم بالإجماع على جواز الصدقة عن الميت. فشيخ الإسلام ابن القيم يقول: ورد جواز الحج عن الميت، وجواز العمرة عن الميت، وجواز التضحية عن الميت، وجواز الدعاء للميت، وجواز الصدقة للميت، إيه اللي بقى تاني يعني؟ فيصلح أن تقول أختنا إن شاء الله بعد أن تفعل الأذكار أو الصدقة أو أي شيء من الطاعات أن تسأل الله عز وجل: اللهم إن جعلت على هذا العمل أجرا فاجعل لوالدي أو لوالدتي أو للاثنين أجرا ونصيبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله. فضل.
هو سؤال كده يعني حضرتك، أنا عندي بنات معايا
ايه؟ ربنا يحفظهن. اتفضل.
الو،
هات سؤالك. عندك بنات، ربنا يبارك.
الله يخليك. يعني بيجي لهم خطايب وبيجي يعني شايفينهم كويسين وكل حاجه وروحهم ما يجوش، هل في حاجه يعني مثلا صدقه او حاجه عندنا مثلا موجوده او حاجه تنزيل؟
حاضر، ربنا يحفظهم ويرزقهم الازواج الصالحين.
الله يخليك. او في اعمال مثلا بنسمع في مشايخ على قنوات كده زي الشيخ راضي زي الشيخ فلان،
غير اسماء. الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك. ربنا يرزقهم الازواج الصالحين وشيخنا يجيبك ان شاء الله تعالى.
ماشي.
هل معك سؤال اخر؟
لا، الله يخليك
ويبارك في عمرك. فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الاخت ايضا ابتسام تسال، هي محافظه على الصلوات وتصلي السنن والنوافل والضحى، لكنها أسأل الله لنا ولها الهداية تشاهد المسلسلات. أخت لها قالت لها أعمالك غير مقبولة، لن يتقبلها الله عز وجل، هل هذا صحيح شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا لا شك أن مشاهدة المسلسلات معصية وذنب وغلط. ليه؟ لأن هذه المسلسلات أولا فيها إضاعة الوقت، والإنسان منا سيسأل عن وقته يوم القيامة ماذا عمل فيه. ثانيا فيها الموسيقى والغناء والرقص. ثالثا فيها لا تغض فيها الأبصار، لا الإناث يغضون أبصارهم عن الممثلين والمطربين والمغنيين والمهرجين، ولا الرجال اللي بيشاهدوا المسلسلات يغضوا أبصارهم عن الفنانات والمطربات والمغنيات وغيره. وكل هذه معاصي ومحرمات وكبائر. لكن هل معنى ذلك أن هذه المعاصي يمكن أن تحبط جميع أعمالنا؟ يعني ليس هذا بالضرورة، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان يحاسب يوم القيامة، توزن له حسناته وتوزن عليه سيئاته، كما قال ابن عباس ابن مسعود: فإن رجحت كفة حسناته على سيئاته دخل الجنة، وإن رجحت كفة سيئاته على حسناته ولم يكن له شفيع يشفع له عند الله عز وجل عذب بمقدار هذه الذنوب والمعاصي، ثم يكون إن شاء الله ما دام من أهل التوحيد مآله إلى الجنة. لكن في مشكلة مهمة لأختنا اللي نصحت السائلة إنه أنت بتشاهد المسلسلات كل أعمالك حبطت وبطلت وراحت وفسدت.
قد تصرف عن الطاعة.
ده كلام صحيح. خطير جدا يا بنتي. ليه؟ لأنه والله لن يغفر الله لك أبدا. الرجل هو بينصح أخاه مرة واثنين ما سمعش الكلام، ففي المرة الثالثة قال له والله ما هتخش الجنة ولا هتشوف ولا تشوف ولن يغفر الله لك أبدا.
على الله.
قال: فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أن أبلغ عبدي هذا من ذا الذي يتألى مني على خلقي، من ذا الذي يتألى على عبادي ويتألى على خلقي، قد أحبطت عملك وأدخلته الجنة. أحبطت عمل من تألى على الله.
صحيح.
اللي هو بيقول له أنت مش ربنا مش هيغفر لك، ربنا مش هيسامحك، ربنا مش هيدخلك الجنة. يعني هو أنا من أين علمت أن ربنا مش هيسامحه؟ من أين علمت أن ربنا مش هيدخله الجنة؟ من الذي أخبرني بهذا؟ وبالتالي على الأخت التي نصحتها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تندم عن على هذا القول وأن ترجع عنه، حتى لا تكون صادة في بعض الأحيان عن سبيل الله عز وجل. ربما تحبط أختنا دي.
صحيح.
يجيلها الشيطان ولا والله ضرب الأعور على عينه، الخربانة خربانة، يبقى لا صلاتك نفع ولا صيامك نفع، خلاص بلا صلاة بلا صيام. فنرجو لأختنا أن تكون أدق من هذا حينما تنصح وتذكر، وأن تنصح وتذكر بالرفق واللين. أما أختنا السائلة فعليها أن تثبت على ما هي عليه من الطاعة والعبادة، وعليها أن تنتبه إلى أنه يحرم عليها خاصة وهي تصلي، والصلاة الأصل فيها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يصلح مع صلاتها أن تكون مشاهدة ومضيعة لأوقاتها أمام الأفلام والمسلسلات والغناء والموسيقى، لأنها حرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ أحمد؟ عندي
الحمد لله في نعم والله. أهلا مرحبا.
ازي حضرتك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، حياكم الله، الله يكرمك.
معلش حضرتك، كان عندي كم سؤال صغيرين كده.
نعم تفضل.
السؤال الأول، أنا أفطرت أكثر يعني أيام كثيرة خالص في رمضان وكده فيما مضى يعني، فحضرتك يعني مش باستطاعتي ان انا اصيم 60 يوم متتابعين، ولا عندي مال ان انا اتصدق وكده، اطعم 60 مسكين يعني، فاعمل ايه؟ ده السؤال الاول.
السؤال الثاني.
فالسؤال الثاني استاذ احمد، حضرتك والدي شغال في المسجد عامل، فوزاره الاوقاف جابت لنا فرش للمسجد، وهو والدي راح يعني راح عند المكان اللي هو بيجيبوا منه الفرش وكده، وصاهم ان هم يزودوا له حته ليه هو. فحضرتك الفرش زاد طبعا في المسجد، احنا اخذنا الزياده وفرشناه عندنا في البيت، فهل ده حرام ولا ده لا وقف وقف لا يجوز يعني؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث شيخ احمد، ايه راي فضيله الشيخ شعبان في الشيخ ياسر برهاني؟
نحن لا نقيم اسماء في البرنامج، هذا برنامج فتاوى اخي الحبيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
ماشي شيخ،
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم، أم عبد الرحمن زوجي يحلف بالطلاق كثيرا أكثر من مرة، وقال لها في مرة لو فعلت كذا هتكوني على ذمة نفسك، وبعدين يرجع يقول لها انا كنت بهددك، ما حكم هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله ان كان قصد اختنا السائلة انه هو دايما يقول علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، فان كان هذا هو المقصود فهذه ايمانات طبعا خطأ وحرام، لانها حلف بغير الله عز وجل، وعلى الزوج ان يتوب الى الله عز وجل وان يمتنع عن المداومة على هذه الايمانات. وان وقع منه يمين منها فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يكفر عنه باطعام 10 مساكين او ان يصوم 3 ايام ان كان عاجزا عن الاطعام. اما الصيغة التي ذكرتها اخيرا ان هو قال لها مش عارف لو فعلت ايه تكوني على ذمة نفسك، فهذه ليست صريحة في الطلاق، انما هي كناية من كنايات الطلاق، بمعنى انه لابد ان يسأل فيه عن النية. فان كنت سألتي عن النية وقال نيتي كنت اهددك، ففي هذه الحالة لا يقع به طلاق. لكن ان انت اوقعت اليمين يعني خالفت اللي هو حلف عليه، فعليه في هذه الحالة ان يتوب الى الله عز وجل، لانه حلف بغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. والامر الثاني عليه كفارة يمين، اطعام 10 مساكين ان كان قادرا، والا فعليه ان يصوم 3 ايام. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ام يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
عايز اسال الشيخ عن انا بغسل الملابس بتاعتنا في الحمام، كنت عايزه ولادي بييجوا يسالوني عن اي حاجه يعني في البيت، فينفع اتكلم في الحمام؟ ده اول سؤال.
في الحمام
ثاني سؤال، انا بغسل لبنتي لما بتعمل حمام بغسل لها، فده وانا متوضيه ده ينقض الوضوء؟ كنت عايزه من الشيخ بس لو سمحت يدينا لمحه عن ياجوج وماجوج، عن صفاتهم وايه اللي حصل يعني في الوقت اللي هم كانوا فيه.
حاضر.
لو سمحت سؤال كمان، هو غضب ام الزوج وابو الزوج فده يعد من العقوق؟
حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلفني شكرا. القرض او السلف من الرصيد، هل هذا يدخل في الربا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يدخل في المسألة الربوية، لانه حتى لو سلفنا الثلاثة باربعة كما يقولون، لانه الثلاثة دي اللي هي قيمة الخدمة الهاتفية، قيمة الشحن يعني، قيمة الحرارة كما نسميها احنا، واما القيمة الزائدة المبلغ الزائد 50 ولا جنيه زايد، فدي قيمة الرسالة اللي بيبعتها اولا لما رصيدك ينفد يقول لك رصيدك نفد، ولو عايز تستلف اعمل دوس على 2 ولا دوس 3. الرسالة دي في حد ذاتها لها قيمة، يعني مدفوعة الاجر.
لا.
وبعد ما بتشحن حضرتك بتستلف قصدي حضرتك وربعت لك رسالة بانه تم يعني تنفيذ طلبك، هذه الرسائل اللي هو الشبكة بتبعتها رايحة جاية دي، الرسائل دي لها قيمة ثمنية، لها ثمن، وبالتالي المبلغ الزائد ده هو قيمة هذه الرسائل اللي رايحة وجاية ما بين الشبكة وما بين هاتف حضرتك يلي بتستلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم الزوجة التي تبغض زوجها، ولما سألتها عن السبب قالت لأنه أهانها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أقول لأختنا السائلة، من ذا الذي يحب من كل وجه، ومن ذا الذي يبغض من كل وجه؟ كل واحد فينا يحمل الحسنات ويحمل السيئات، يحمل الإيجابيات ويحمل السلبيات، فيه خصال طيبة وفيه خصال سيئة، وكل النساء أيضا فيهن من الخصال الطيبة ما فيهن وفيهن من الخصال السيئة ما فيهن. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. يحب من وجه إذا كان مطيعا مصليا صائما مزكيا متصدقا خلوقا مع الناس، بارا بوالديه، بارا بأهله، بارا بأبنائه، فيحب من هذه الخصال الطيبة. ويبغض من وجه آخر إذا كان يخلف الوعد، إذا كان يكذب، إذا كان يسب، إذا كان يلعن. فإحنا لا نبغض المعين كاملا اللي هو الشخص كاملا، لكننا نبغض منه كذبه، ونبغض منه سوء لسانه، ونبغض منه إهانته لزوجته، ونبغض منه بخله على أبنائه،
ونبغض منه تهاونه في الصلاة، لكن في المقابل نحب فيه أنه مسلم، أنه موحد، أنه يصلي، أنه يصوم، أنه 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 وهكذا. فالإنسان توزن إيجابياته وتوزن سلبياته، فيحب في الإيجابيات وتبغض فيه سلبياته. وعشان كده ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهو ده الميزان. كذلك يقال للمرأة المسلمة: لا يفرق، لا تفرق مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا، وهو الانتقاص أو سوء الأدب أو الإهانة، وهي حرام قطعا ولا تجوز من الزوج لزوجته ولا من الزوجة لزوجها، لكنه في نفس الوقت أكيد عنده خصلة واثنين وثلاثة وأربعة من خصال طيبة يكفيه أنه أبو الأولاد كما يقولون، يكفيه أنه بينفق، يكفيه أنه هو مثلا مصلي، يكفيه أنه هو كذا، يكفيه أنه هو كذا. فنحن نناشد أختنا السائلة بارك الله فيها أن تكون، يكون هذا هو الميزان، ميزانها في بغضها للزوج بغض ما فيه من خصال سيئة، وأن يكون باقي خصاله الطيبة لا تبخسه حقه فيها، فتحبه من وجه وتبغض منه ما تراه من سوء من وجه آخر، وتذكر بالله وتنصحه في الله عز وجل، وتكثر له الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله. فإن كانت مظلومة فإن دعوتها إن شاء الله عز وجل تكون مرشحة للقبول عند الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شهادات استثمار بعائد غير ثابت متغير في بنك مذكور، هو في الأصل بنك عادي مش، ولكن ليه فرع معاملات إسلامية، فما حكم التعامل مع هذا البنك المذكور شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كانت تعاملها مع فرع المعاملات الإسلامية في هذا البنك، فهذا الفرع معاملاته إن شاء الله مباحة، وعليها هيئة رقابة شرعية أيضا، حتى أنا أعلم هذا من بنك مصر بالذات، فعليها هيئة رقابة شرعية. فإن كان التعامل مع فرع المعاملات الإسلامية فلا بأس بهذا، وإن شاء الله مباحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. التعب الشديد أو المرض الشديد هل يكون تكفيرا للذنب أم رفعة للدرجة؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الابتلاءات عموما سواء الإنسان ابتلي في ماله أو ابتلي في صحته أو ابتلي في ولده أو بنته أو ابتلي في أي شيء، هذه الابتلاءات بالنسبة للمسلم إما أنها ترفع الدرجات،
نعم،
وإما أنها تحط السيئات. يعني البيعة كسبانة على كل حال. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أظن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال: كفارات، يعني كفارات للذنوب ورفعات للدرجات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم فارس تسألكم الدعاء أن تعود إلى تغسيل الموتى، الله يرحم الجميع. نعم شيخ،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن ييسر لها كل طاعة يحبها ربنا تبارك وتعالى ويرضاها، وأن يكتب لها أجرها وأجرنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أجر كنس وتنظيف المساجد. نعم شيخ الكريم،
ما احنا كنا لسه بنتكلم من شوية على الأجر في الطاعات والقربات، وقلنا أن هذه الأجور مباحة وحلال ولله الحمد عند الأكثرين من أهل العلم. فإمام المسجد له أجر، والمؤذن له أجره، ومقيم الشعائر له أجره، والعامل عامل النظافة له أجره، وهذه كلها أجور مباحة ولله الحمد.
تسأل عن الثواب من عند الله عز
وجل؟ طبعا، ما هو إن كان العمل مباحا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره عند الله عز وجل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن شاء الله هي أعمال مباحة وقربات وطاعات تأخذ أجرها عليه في الدنيا من المسجد أو إدارته أو جمعيته أو الأوقاف أو غيره، وأما ثوابه فعند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ أحمد، ربنا يحفظ لك بناتك ويزوجهن الأزواج الصالحين، آمين يا رب العالمين. انصراف الخطاب بعد ما بيجوا وبيمشوا، هل في عكوسات او عملات شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو طبعا الاخ السائل بارك الله فيه، نسأل الله عز وجل ان يبارك فيه وفي بناته
يا رب،
وان يرزقهن الازواج الصالحين
اللهم،
والذرية الطيبة هن وبناتنا وبنات المسلمين
اللهم،
انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن اقول الاخ السائل بارك الله فيه، اول سبب يطرأ في ذهن المسلم لما يحصل الموقف ده مرة ولا مرات، أن نقول لسه النصيب ما جاش.
الله،
هو التعبير البلدي اللي احنا بنقوله، يعني هذا ما قدره الله، أما الزوج جاي جاي إن شاء الله، لكن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عايزين قلوبنا، قلوبنا تتعلق بالله عز وجل وحده. طب الحل إيه؟ الحل ان احنا اولا نلجأ الى الله عز وجل بالدعاء بظهر الغيب، وحضرتك والد، ومن دعوات من الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده، فحضرتك تكثر لهن الدعاء بظهر الغيب. ده اول نصيحة او اول تذكرة اذكر بها الاخ السائل بارك الله فيه، وكذلك البنات انفسهن يكثرن الدعاء لله عز وجل ان يهبهن الزوجة الصالح والذرية الطيبة ان شاء الله. الامر الثاني انه البنات نفسهم، البنات أنفسهن يرقين أنفسهن بما تيسر من كتاب الله عز وجل أو من بعض الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عند النوم مثلا أذكار النوم، وفيها قراءة المعوذتين، هن يقرأن المعوذتين في كفهن ثم تنفس في الكفين ثم تمسح بهما ما استطاعت من بدنها، وهي تنوي بذلك رقية النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل الله عز وجل أن يرزقهن خيرا عما قريب. لكن أريد من الأخ السائل ومن بناتنا البنات ألا تتوجه أنظارهن لا يمنة ولا يسرى، لا حد يقول لك عمل، ولا حد يقول لك سحر، ولا حد يقول لك الشيخ الفلاني في الحتة الفلانية، ولا كلام ده كله، ابعد عن هذا كله، واجعل القلوب معلقة فقط بالله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يسر الله أمور المسلمين جميعا، أمين. أبو حمزة أفطر بعض الأيام في رمضان زمان، ولعل يعني لسبب هو يعلمه لا يستطيع لا صيام 60 يوما ولا إطعام 60 مسكينا، فماذا عليه شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أخ أبو حمزة، ومن الذي أفتاك بأنك إذا أفطرت يوما تكفر عنه بصيام 60 يوما؟
يعني
من الذي
أهله ولم يذكر
بهذا؟ إن كان الإفطار هو بتناول المفطرات العادية فليس في اليوم إلا قضاء اليوم فقط إن استطاع صيامه، أما إذا لم يكن من أهل الصيام لتعب أو مرض أو عجز أو شيء من هذا، ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن لو كان إفطار هذه الأيام بمواقعة أهله في نهار رمضان هو ذي اللي فيه الكفارة العظمى، صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يكن مستطيعا للصيام فيطعم عن اليوم الواحد 60 مسكينا. طيب هو يقول أنا لا أستطيع حتى الإطعام لأنني لا أملك مالا أو حطاما من الدنيا، في هذه الحالة إذا كنت بالفعل لا تملك شيئا ولست مستطيعا، فالإمام ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى خالف جماهير أهل العلم الذين قالوا تؤخر، اللي يؤخر الإطعام ويبقى في ذمته لحد ما يستطيع، وإذا مات دون أن يستطيع خلاص ما عليهوش حاجة. أما ابن حزم رحمه الله يقول أبدا، هو ما دام الآن غير مستطيع فهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله أن يوسع علينا وعليه،
أمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والده عامل في مسجد أوقف، ربنا يحفظه وينفع به، بس الإشكالية في السجاد الزيادة اللي كان جاي للمسجد، أو هو قال للجهة المسؤولة ادوني قطعة زائدة وأخذها وفرشها في بيته، فما حكمها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال، لأن مال الأوقاف وقف لصالح بيوت الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يجوز للعامل أن يأخذ من تلقاء نفسه، ولا يجوز للإمام أن يسمح له، ولا يجوز للمفتش أن يسمح له، ولا يجوز لمدير الإدارة أن يسمح له، ولا يجوز لوكيل الوزارة أن يسمح له، بل ولا يجوز للسيد وزير الأوقاف شخصيا أن يسمح له، بل ولا يجوز لرئيس الدولة أن يسمح له. ليه؟
مال عام.
لأن كل دي مال وقف لا يجوز التصرف فيه إلا لصالح ما أوقفت لأجله، وهي بيوت الله عز وجل. فإن كان أخذ قطعة السجاد بالفعل فعليه أن يرد هذه القطعة إلى المسجد فورا، وإذا لم يكن المسجد في حاجة لها لأنها زيادة بالفعل فعليه أن يردها إلى المخزن مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف يعني تغسل في الحمام ملابسها وملابس الأولاد، لو كلموها ردت عليهم وكلمتهم، فما حكم الكلام في الحمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام الكلام عادي يا أختنا السائلة، ليس فيه ذكر لله ولا فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيه قراءة للقرآن، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تنظيف ابنتها الصغيرة حكمه، هل يفسد الوضوء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما تنظيف المرأة لابنها أو لابنتها الصغير أو الصغيرة فلا يوجب عليها أن تعيد الوضوء مرة أخرى، إنما الواجب عليها بعد تنظيف الولد أو البنت أن تنظف يدها وأن تغسل يدها من نجاسة البول أو البراز أعزكم الله. أما الوضوء فالوضوء باق على صحته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تفاصيل يأجوج ومأجوج، الوقت يعني فاضل معايا دقيقة ولا حاجة، فلعلنا نرجي هذا الأمر مع فضيلة الشيخ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكن غضب والدي الزوج شيخ الكريم، هل يعده من العقوق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، لأن أم الزوج بمنزلة الأم، وأم الزوجة أيضا بمنزلة الأم، فاللي بيغضب حماته يغضب حماه اللي هو بمنزلة الأب، هذا من العقوق أيضا، وإن كان عقوق حماية أو عقوقي لحماتي أو حماية ليس كعقوقي لأمي أو أبي، لكنه درجة من درجات العقوق، بمعنى أنهما في منزلة الأب والأم بالفعل، وهما محرمان على التأبيد علي وعليها، وبالتالي أشبه بالأب والأم، فلا يجوز إغضابهما لأن هذا معصية لله تبارك وتعالى، وعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نكرمهن وأن نحسن إليهن، خاصة إن الزوجة تحسن إليه وإلى حماها وإلى حماتها عشان خاطر الزوج، عشان خاطر الزوج على الأقل. يعني إن كان بتحب زوجك طيب اكرمي أمه واكرمي والده، وإن كنت لقدر بتبغض الزوج فده ينعكس طبعا عليك وعلى معاملتك لأمه ولوالده. والناس يقولون حبيب حبيبي حبيبي، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيك،
ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل القبول إعادة هذه الحلقة في الثانية والربع صباحا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الليلة مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار وأهل الذكر في 9 مساء بإذن الله تعالى، إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.